بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في مدارسة كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للإمام الشيخ العلامة شيخنا وشيخ مشايخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ووصلنا فيه إلى باب التعصيب. قال رحمه الله تعالى فيه: التعصيب مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية أو الإحاطة، وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، هم القرابة من جهة الأب، سموا بذلك لإحاطتهم به أو لشد بعضهم إجر بعض. والإرث كما مر بنا نوعان: فرض وتعصيب. فالفرض هو الإرث بتقدير وتحديد، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وبالاجتهاد السابع. فالفروض المقدرة في كتاب الله النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد مر بنا أصحاب هؤلاء في الدروس الماضية، فقلنا إن أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، الزوجة فأكثر، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث صنفان، وأصحاب السدس سبعة. وضبط ذوي الفروض مهم جدا، لأن الضابط لشروط ذوي الفروض ومتى يرث ومتى لا يرث وشروط توريثه هذا النصيب، يعرف ماذا يعطي وماذا ومن يحجب وكم المقدار الذي يحجبه. وإذا أردنا أن نستعرض ذلك بسرعة، فأصحاب النصف خمسة، من هم؟ الزوج والبنت وبنت لابنه والأخت الشقيقة والأخت لأب. والشروط فيها عدمية كما مر. وأصحاب الربع هما الزوج والزوجة فأكثر، وأصحاب الثمن واحد، الزوجة فأكثر، يعني هو مختص بالزوجات. والشروط في هذا واضحة ومعلومة ولا داعي لإعادتها. وأصحاب الثلثين أربعة، هم من غير الزوج من أصحاب النصف. قلنا في أصحاب النصف البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، فإذا وجد المشارك وهو أختها فتكون الأخوات، عفوا، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. وأصحاب الثلث الأم وولد وأولاد الأم، وأولاد الأم، أولاد الأم نقصد بهم الإخوة لأم، أولادها الإخوة لأم. والإخوة لأم قلنا يختصون بأحكام في الفرائض، هي أن الذكر والأنثى سواء، وأن القاعدة الفرضية أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، حجبته تلك الواسطة. وهنا أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، فورثوا مع الواسطة التي أدلوا بها إلى الميت. وأيضا القاعدة الفرضية الأخرى كل من أدلى بأنثى فهو محجوب، فأبو الأم محجوب لأنه أدلى بالأم وهي أنثى، كل ذكر أدلى بأنثى فهو محجوب. أولاد البنت لا يرثون لأنهم أدلوا بأنثى، هنا أولاد الأم أدلوا بالأم والأم أنثى فورثوا معها، فهم أدلوا بأنثى ولم يحجبوا، وأدلوا بواسطة ولم تحجبهم تلك الواسطة، ويستوي ذكرهم وأنثاهم. وأيضا الأم ترث الثلث بشرطين، باجتماع شرطين، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. وأصحاب السدس السبعة، الأب والجد والأم والجدة والبنت الابن مع صاحبة النصف، مع بنت صاحبة نصف، والأخت لأب أو الأخوات لأب مع صاحبة نصف، شقيقة صاحبة نصف، هذه ستة. وولد الأم المفرد، الأخ لأم أو الأخت لأم، ولكل منهم شروطه، وقد مرت. من ضبط هذا فقد ضبط أصحاب الفروض. وندخل اليوم في التعصيب. والتعصيب أيها الإخوة هم قاطرة أو كأنهم في سرة، لا يمكن أن يرث بالتعصيب إلا شخص أو صنف واحد، ابن أو أبناء، ابن أو أبناء، أو من الأبوة أب أو جد مستحق له، أو أخ أو إخوة، شخص أو صنف، أو أبناء أخ أو أبناء إخوة. فلا يمكن أن يتقاسم الباقي من المال أو المال أكثر من عاصب، أكثر من عاصب نقصد، أكثر من فرد عاصب أو من صنف عاصب، فآباء وأبناء لا يمكن. ولذلك الأب والجد إذا وجد الابن يفرض لهم. هؤلاء الورثة الذي عددناهم بالأمس 25 محل الإجماع، أو 26 على المذهب بزيادة الجدة الثالثة، هؤلاء أربعة أصناف، منهم من لا يرث إلا بالفرض، من لا يرث إلا بالفرض، ومنهم من لا يرث إلا بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما وهو الأب والجد، إما يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب أو يرث بهما، ومنهم من يرث إما بالفرض أو بالتعصيب ولا يجمع بينهما. الذي يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما هو الأب والجد إذا وجد الفرع الوارث، فإن كان هذا الفرع الوارث أنثى نعطيه السدس والباقي له إن بقي باقي، وإن كان الفرع الوارث ذكر نعطيه السدس، والذكر هو العاصب لأنه مقدم في الجهة. والذي يرث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما هم البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، صاحبات النصف من الإناث وصاحبات الثلثين. هؤلاء إذا وجد المعصب عصبهن. من هو المعصب؟ أخوهن. فالبنت إن وجد معها ابن عصبها، وإن خلت من الابن ورثت بالفرض. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ذكر حالة الاجتماع الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان ذكرا سكت عنه فله المال، فهو العاصب، وإن وجدت معه أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء، كنا هؤلاء الأولاد كلهن نساء، فإن كنا فوق اثنتين يعني اثنتين فأكثر دل عليه الإجماع فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنات وبنات الإبن يرثن بالفرض إذا خلونا من المعصب، وإذا وجد معهن المعصب عصبهن، وكذا الأخوات الشقائق والأب يرثن المال بالفرض إذا خلونا من المعصب، وإذا وجد المعصب ورثنا بالتعصيب. ولا يمكن أن تجد مسألة يرثنا بفرض وتعصيب. الأخوات مع البنات عصبة مع الغير كما سيأتي اليوم في أقسام العصبة. فلا يمكن أن تأتي مسألة يأخذنا بالتعصيب ويأخذنا بالفرض كما في الأب والجد. ولذلك الأب والجد هما اللذين يفرض لهما السدس. فلو قلنا هلك هالك عن بنت وأب، أقسم، خطأ. أي ليش السدس؟ هو الباقي نصف، قلت بنت وأب سيفرض لها النصف تأخذه، إذا قلت الباقي كأنك تعطيها ما أبقت الفروض وهو صاحب فرض. أبعطيك مثال آخر حتى يتبين. هلك هالك عن بنت وزوجة وأم، عفوا بنتين وزوجة وأم وأب، إن قلت الأب له الباقي ما أخذ شيء. ليش؟ نصف وثلث، عفوا ثلثين للبنات، ثلثين للبنات وربع للزوج لوجود الفرع الوارث. هذه كم النسبة المئوية؟ الثلثين ليس 66%؟ والربع ليس 25%؟ 25 و66، 81 ولا 86، 66 زائد 20 86 و5 91. والسدس، سدس 16.66، تعدينا 100، صار فيها عول. والقاعدة أن المعصب يخرج إذا استغرقت الفروض التركة، فالأب إذا ما فرضنا له السدس قد يسقط بالمزاحمة، ولذلك نعطيه بالفرض. نقول وجد فرع نعطيه السدس، وجد باقي أخذ الباقي. واضح شيء؟ وهذا فرق مهم جدا. فلا بد أن يفرض للأب مع الفرع الوارث السدس، فإن كان الفرع ذكر فلا شيء له في الباقي، وإن كان أنثى فإنه يأخذ الباقي إن وجد باقي. العصبة أيها الإخوة هم الذين يرثون بلا تقدير، وهم الذين يرثون بعد أصحاب الفروض، وأحكامهم ثلاثة: أنه يأخذ المال كله إذا انفرد به، فلو هلك هالك عن ابن فله كل المال، عن أبناء فالمال لهم على قدر رؤوسهم يقسم على عددهم، إن هلك هالك عن أب له كل المال، إن هلك هالك عن أخ له كل المال، على هلك على إخوة أشقة يقسم على رؤوسهم. وانظر ما يمكن يجتمع في مسألة الوارث فيها عاصب أو عصبة ويأخذه أكثر من صنف. إن لا يمكن المال يقسم على أب وإخوة، لا، العاصب في المسألة فرد أو صنف. واضح؟ أما الورثة، أما الفروض فهي تتكرر، وأكثر ما يتكرر في الفروض في الفرائض 5 فروض، يعني لا يمكن أن تجد في مسألة فرضية أكثر من 5 فروض مكررة فيها تكرار، يعني سيكون السدس فيه تكرار، وغير مكررة 4 فروض. أما الباقي فإنه لفرد أو صنف، والصنف يشمل الذكور والإناث من الأبناء، الذكور والإناث من الإخوة والأخوات، واضح؟ فهو يأخذ المال إذا انفرد به، ويأخذ ما أبقت الفروض إن كانت المسألة فيها فروض، فنعطي أصحاب الفروض أولا ثم نعطي العاصب. وإذا استغرقت الفروض التركة مثل الحالة اللي قبل قليل يسقط، إلا الأب والجد والابن لا يسقطون بحال، ولذلك الابن هو أقوى العصبة ويحجب أصحاب الفروض الآخرين، فهو قوي الابن لا يسقط، فالابن لا يسقط بحال. الأب إذا وجد معه ابن يفرض، أو الجد يفرض له السدس فرضا، فإذا أخذ العصبة الابن وهو قوي، أو الأبناء، أو الأبناء والبنات هم أقوى من الأب والجد في العصوبة، فإنه يفرض للأب والجد السدس حتى لا يسقط، حتى لا يسقط. هذه أحكام العصبة بإجمال، يأخذ المال إذا انفرد به، ما أبقى يأخذ ما أبقت الفروض بعد أخذ الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأولى. فباب العصبة مبني على الأولوية، على الأولوية، وأولى رجل واحد، فإن تساووا في القرب فلهم جميعا كالأبناء، يكونوا في الأولوية سواء. وإذا استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط إلا ثلاثة، وهم الابن والأب والجد، فالأب والجد يفرض له السدس، والابن لأنه لا يحجب، لأنه لا يحجب، بل هو الذي يحجب، وسيأتي أحكام الحجب نبين من الذين يحجبون ولا يحجبون. الذين يحجبون ولا يحجبون ستة من الورثة: الوالدان والولدان والزوجان، هؤلاء لا يسقطون بحال، يدخلهم حجب النقصان، أما حجب الكل فلا يدخلهم. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس 14 عاصب، 14 عاصب، نعدهم، نبدأ بالفروع ثم الأصول ثم الحواشي مرتبين، وكما قلت لكم هم ماسكين سرى، واضح؟ إذا أخذ الأول ما يأخذ الثاني بالعصوبة. فالأول الابن، وابن الابن وإن نزل، الابن فأكثر، ثم ابن الابن فأكثر وإن نزل، ثم الجد، ثم الأب، ثم الجد. الأب والجد إذا وجد ابن أو ابن ابن يفرض له السدس حتى لا يسقط، لكن تفوته العصوبة، لا يأخذ بالعصوبة، لا يأخذ الباقي إذا وجد الابن أو ابن الابن. ثم الأب، ثم الجد. انتهينا من الفروع ومن الأصول، نبدأ بالحواشي، ذولا 4 من 14. ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، الأخ لأم عصبة ليس بعاصب، يأخذ بالفرض فلا تعد من العصبة، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، كم ذولا؟ 8 الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ذلك كم؟ 12. والمعتق والمعتقة، ليس في الإناث عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا ها عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني لا يوجد عاصبة من النساء إلا التي اعتقت، فإن اعتقت فإنها لها الولاء، والولاء لمن اعتق ذكرا كان أو أنثى. فالمعتق والمعتقة يرثون بالتعصيب، ولكن هم آخر الدرجات، آخر درجات التعصيب الإرث العصوبة بالولاء. فلو هلك عتيق وترك مالا، معتق حر، هو حر مات ليس له عصبة إلا من أعتقه، فيرث ماله من أعتقه عصوبة بعد توزيع الفروض إن كان ثم ذو فرض. وأما إذا وجد قريب ذو نسب من عصبته كابن عم أو عم أو أخ أو أب أو جد أو ابن أو نحوه، فالعاصب المقدم درجة. هذا الترتيب 14 هؤلاء قسمه العلماء إلى جهات، ويترتب على هذا التقسيم أيضا تقديم الجهة على الجهة الأخرى. فالجهة الأولى المقدمة هي جهة البنوة، فإذا وجد أبناء فغيرهم مقدم على، فالأبناء مقدمون على غيره. بعد البنوة الأبوة، وهنا هذا التقسيم خاضع المسألة توريث الجد مع الإخوة، إن ورثنا جعلنا الجهات ست كما يعني هو في المذهب ونحوه، لأنهم يورثون الإخوة مع الجد. وعلى القول الصحيح طبعا توريث الإخوة مع الجد هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، ولكن مذهب جمهور الصحابة عدم توريث الإخوة مع الجد، وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه، وقال به 17 من الصحابة. وأما مذهب زيد ومن وافقه فهم يرون التوريث الإخوة مع الجد، ويعطون الجد امتيازات كما سيأتي في بابه، كما سيأتي في بابه. لكن القول الصحيح الراجح وهو المفتى به من علمائنا أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. ولذلك يقول ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فهذه لعلي أتكلم فيها في بابه، سيأتي باب للجد مع الإخوة. لكن الآن نحن في الجهات. على القول الصحيح الجهات خمس، وعلى القول الثاني الجهات ست. فالجهات الخمس بنوة تشمل الابن وابن الابن وإن نزل، والجهة الثانية الأبوة فتشمل الأب والجد وإن علا، ثم الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء ولأب وأبنائهم بهذا الترتيب: ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلوا، ثم العمومة وتشمل العم الشقيق والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا، ثم الولاء، جهة الولاء خمسة. على القول بالتوريث يجعلون الدرجة الأولى البنوة، والدرجة الثانية الأبوة وفيها الأب فقط، الدرجة الثالثة الجدودة مع الأخوة، لأنهم يورثون الجد مع الإخوة فيجعلونهم في درجة، ثم بني الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذه الجهات في التقديم، حتى لأنه يجب أن تراعى الجهة ابتداء، فإن اتحدوا في الجهة فننظر أقرب الورثة إلى الميت. ولذلك هنا الآن بعطيكم أمثلة، أقرب هؤلاء في الجهة الواحدة إلى الميت. فابن الابن محجوب بالابن، لماذا؟ هم من جهة واحدة ولكن الابن أقرب. ابن الابن هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن ابن ابن، لمن المال؟ لابن الابن، لأنه أقرب، هم في جهة واحدة ويعطى الأقرب. طيب، فإن تساووا في القرب، إن كان بعضهم أقوى من بعض قدم الأقوى وهو الشقيق على من كان لأب، وإن كانوا متساوين فيعطى المال لهم، مثل أبناء ابن، هلك هلك عن أبناء ابن، يعطى المال لأبناء الابن لأنهم في جهة واحدة وفي القرب سواء، ولا قوة ولا تفضيل لبعضهم على بعض. وإن كان بعضهم أقوى بمعنى كان شقيقا والآخر ليس بشقيق، كان يهلك هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فهم في جهة واحدة، جهة الأخوة، وفي القرب سواء، كلهم أبناء أخ، لكن اختلفوا في القوة، فنقدم الأقوى وهو الشقيق على غيره. إذن تقدم الجهة ثم تقدم القرب ثم القوة. ولذلك يقول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب، من الوارث؟ ابن أخ شقيق، ها؟ ابن أخ شقيق أو أخ لأب؟ أخ لأب. هلك هالك عن ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ها؟ الأول اللي من الأب على ابن الأخ الشقيق، ابن ابن شقيق. فبعض الناس يستغرب يقول: شلون هذا ولدنا هذا شقيق هذا أقوى؟ نقول: التقديم، التقديم بالقرب مقدم على التقديم بالقوة، التقديم بالقرب مقدم على التقديم بالقوة. في أسئلة حول العصبة بالنفس، ولا أنتقل إلى العصبة بالغير، أو نعطيكم كم مثال؟ نعطيكم أمثلة. هلك هالك عن ابن بنت وجد لأم وابن أخ لأم وابن ابن ابن عم جد لأب. أتقولون أعد الجواب؟ ترى أعد السؤال ما أنا بقدر أعيده. الأخير لماذا؟ كل الأولين محجوبين. أحسنت أحسنت. هلك هالك عن بنات ابن وأم وابن أخ شقيق، بنات الابن الثلثان والأم السدس والباقي. طيب، هلك هالك عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وعم شقيق. نعم، سدس سدس، أحسنت، وأختين شقيقتين، الباقي الأختين لهن الباقي، ولا ما تقول الباقي؟ أنا داري أنك تريد الثلثين بس خطأ، تفرض ولا تعطي الباقي؟ إذا قلت الباقي صاروا عصبة، وإذا قلت فرضت لهم الثلثين أخذوهما فرضا. واضح الفرق؟ باقي قد يزاحمون. طيب وابن أخ يسقط؟ لما يسقط؟ يسقط لماذا؟ لاستغراق الفروض للتركة أو لوجود الحاجب؟ لاستغراق الفروض للتركة. طيب افرض أنه قبل وفاته بدقيقة ماتت إحدى البنتين الأختين، يأخذ الباقي؟ واضح؟ لأنه ستأخذ نصف، سدس وسدس. لماذا الأم تأخذ السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. سدس وسدس ونصف، في باقي؟ في باقي، فيفرض لابن الأخ الشقيق الباقي. واضح؟ ولذلك من أحكام العصبة يسقط عند الاستغراق، عند استغراق الفروض للتركة. ما هو؟ ابن أخي اليوم ليس من الورثة، هل هو من 25 اسم؟ ابن أخ لأم، قلنا ابن الأخ الشقيق والأب من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام عند الفرضيين هو الذي لا يرث بفرض ولا تعصيب من ذوي الأرحام، وسيأتي باب توريث ذوي الأرحام أنهم ينزلون في حال عدم وجود ذو فرض أو عاصب يأخذ المال، فإنه ينزل منزلة من أدلى به ويرث بمقداره. العصبة بالسم، هلك هالك عن أب وأم وإخوة لأم. من يقسم؟ أب وأم، نعم صح، والأب الباقي. لماذا الأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة، يعني نعم يحجبون وهم لا يرثون. حسنت. طيب العصبة بالغير، من هم العصبة بالغير؟ عرفنا ال 14، هؤلاء عصبة بالنفس لا يحتاجون غيرهم حتى يعصبوا. أما العصبة بالغير فهو الذي يعصبه غيره أو يكون مع غيره عصبة إذا اجتمع معه، وليس هناك من العصبة من هو أولى به. فالعصبة بالغير هم النسوة صاحبات النصف والثلثين. من هم؟ البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إذا وجد معهن أخوهن. فالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخ لأب، مع الأخ لأب، أخت لأب مع الأخ لأب. إذا وجد أخوها الذي في درجتها فإنه يعصبها، يقول ما ترثين بالفرض وإنما ترثين معي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ لذلك البنت تأخذ النصف، وجد أخوها ينقلها إلى تكون عصبة بالغير بأخيها، تكون عصبة بأخيها. فهلك هالك عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذون الباقي ما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أبناء وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هالك هالك عن أم وزوجة وأبناء وبنات، الأم لها السدس والزوجة لها الثمن والأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. عصبة بالغير، البنات هنا عصبة بالغير بالأبناء. وهكذا أبناء الإبن وبنات الإبن كذلك عصبة مع الغير، يأخذن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الشقيقات مع الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة لأب والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يرثن بالفرض وإنما يرثن بالتعصيب. لماذا؟ بأخيهن الذي وجد معهن. ولذلك في شروط الإرث في باب النصف وباب الثلثين نقول عدم المعصب، عدم المعصب. من هو المعصب؟ هو أخوها، فلما وجد أخوها المعصب عصبها فصارت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو العصبة بالغير. والقسم الثالث، نعم سؤالك، ارفع صوتك. تبدأ بأصحاب الفروض، ألحق الفرائض بأهلها، فرائض أصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لا، ما تبدأ بالمعصب، لا، تبدأ بأصحاب الفروض وتقسم ثم تعطي الباقي للعصبة. العصبة مع الغير هي نسوة مع نسوة، الأخوات مع البنات معصبات. مر علينا أصحاب صاحبات النصف وصاحبات الثلثين، أليس كذلك؟ وقلنا إنه يشترط في إرث الأخوات عدم وجود أن تكون المسألة كلالة. ما هي الكلالة؟ ما هي الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد ذكر، أو عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث. فإذا وجدت البنت والأخت الأصل أنها خلاص ما ترث بالفرض، وإنما الإرث طيب. الأخوات مع البنات معصبات، فإذا وجد أخت مع بنت تتحول كأنها انقلبت إلى ذكر من جنسها، أخت شقيقة تصير كأنها أخ شقيق، الأخت الأب تصير كأنها أخ فترث بال، فتقدم تكون بمنزلة الأخ لأب أو بمنزلة الأخ الشقيق فتحجم من بعده. وعلى ذلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ها من غيره؟ ما شاء الله نشيط، نعطيك فرصة. البنت النصف، السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة، ها؟ عصبة مع البنات، الأخوات مع البنات معصبات. هذا العصبة مع الغير، يعني بنات نساء مع نساء. فإذا وجدت الأخوات مع البنات فإنها تعصبها. ما الدليل؟ جاء في البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، وأت ابن مسعود فاسأله فسيجيبك بما أجبتك به. قال فأتيت ابن مسعود فسألته عن ذلك وقلت إن أبا موسى قال كذا وكذا، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. من هذا العلماء أخذوا سدس تكملة الثلثين نصيب البنات، لأن كلهم بنات للميت، لكن هذه درجتها أعلى، واضح؟ فيعطي هذه النصف كاملا، وما بقي من الثلثين وقدره السدس لبنات الابن. وقاسوا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على ذلك أن نصيبهن الثلثين، وأجمع العلماء على ذلك. وللبنت الباقي، وهذا الدليل على السدس تكملة الثلثين، ودليل أيضا على التعصيب مع الغير، الأخوات مع البنات معصبات. فأخبروا أبا مسعود فقال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود. نأخذ أمثلة، أبعطيكم فروض وأنتم أعطوني أصحابها، يعني ما نعطيكم هلك هلك عن أب وأم، لا أعطيكم هلك عن نصف وثلث وسدس. قال مسألة فيها نصف، كم صورة في مسألة ولها صور؟ تقول صورتها كذا وكذا وكذا. نصف بنت النصف، الثلث لمن؟ ما يمكن، لا يمكن يأتي مسألة إلا إذا كان غير البنت. إذا قلنا بنت تأخذ النصف ما في ثلث. زوج، أحسنت، زوج، لأنه إذا قلت ثلث، الثلث للإخوة لأم وللأم، والأم لن تأخذ الثلث وفيها بنت، ولن الإخوة لأم يرثون في بنت، خلاص لا يمكن، واضح لا يمكن. ولذلك اقسم المسائل أحيانا بمثل هذا التفكير، يعني حط فروض هل تجتمع ولا ما تجتمع. لا يمكن، إذا قلت بنت نصف، إذن البنت فرع وارث، والثلث من أصحابه، إما الأم أو الإخوة لأم، والإخوة لأم لن يرثوا وفيه بنت، والأم لن ترث الثلث وفيه بنت صاحبة نصف، صح؟ لها السدس، إذن لا يمكن يكون بنت. أخت شقيقة ممكن؟ أخت شقيقة ممكن، ممكن، أنا أخت شقيقة ممكن، لأنه يرث مع الأخت الشقيقة أولاد الأم وترث الأم الثلث، أخت شقيقة واحدة، واضح؟ والزوج كذلك قد يرث أصحاب الثلث مع وجود الزوج، لكن بنت طلعها منه. سم، نصف وثلث وسدس. ما إذا قلنا أخت شقيقة والثلث إخوة لأم، لحظة، الأم سدس، ما الباقي؟ السدس الأخير يعني شقيقة وإخوة لأم وأم، جيد، شقيقة وأخت لأم وأم. طيب أيضا يرثون كم؟ إذا ولد الأم يرث السدس الواحد المنفرد، نعم، فولد الأم يرث السدس، والأم ترث الثلث، والزوج يرث النصف إذا قلنا زوج، واضح؟ هذه صورة ثانية لنفس الفروض. أيضا سم، وبنت ابن تو قسمها لك ابن مسعود، ابن مسعود قسمها بالنص، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت. لو كانوا بنتين ثلثين وبنت الابن تسقط لاستغراق الثلثين، والباقي للأخت، الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات معصبات، لأن الأخوات ما. طيب هلك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، ها، الثلثان للبنات، وبنت الابن تسقط لاستغراق الثلثين فليس لها في الثلثين نصيب، وابن ابن الابن له الباقي، ها. طيب الآن هذه البنت، هذا ابن ابن الابن، لو كان معه أخت هل ترث بالتعصيب؟ ترث. أليس بنت الابن أولى منها؟ إذا قلنا إن بنت ابن ابن الابن ترث مع أخيها ابن ابن الابن، فمن الأولى أن بنت الابن تقول نزلوني درجة وعطوني، واضح؟ هي ليس معها معصب، ولكن من هو أنزل منها المعصب؟ فيقولون هذا هو الابن المبارك، الابن المبارك الذي يعصب عمته، واضح؟ ولا يوجد هذا في الأخوة، ما نقول لأن ابن الأخ لا يعصب أخته بنت الأخ، واضح؟ فلا يعصب عمته، واضح؟ يعني مثلا لو أخت سقطت، يعني لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأبن وابن أخ لأب، الثلثان للأختين الشقيقتين، والأخت لأب تسقط ولا ترث؟ تسقط، تستغرق الثلثين. طيب من العاصب؟ ابن الأخ، ابن الأخ لأب. لحظة، الباقي لابن الأخ صح؟ هل ابن الأخ يعصب عمته؟ ما يعصب عمته لأنه لا يعصب أخته. هل لو كانت معه عندنا بنت أخ، هل تقول أنت يا أخي أنا أريد أن أرث معك لأني أختك؟ نقول بنت الأخ لا، بالإجماع لا يرث من الأخوات، لا يرث من الحواشي الإناث إلا الأخوات. بنات الأخ من ذوي الأرحام لا يرثنا. فإذا كان لا يعصب أخته فلا يعصب عمته. فالابن المبارك ها هو، أو الأخ المبارك هو في الفروع وليس في الحواشي، واضح؟ فالابن المبارك هذا لابن ابن الابن إذا وجدت أخته عصبها، فكذا عمته أو بنت من في درجته، كأنها تنزل درجة وتقول أنا أنزل وأصير واحدة، عطني للذكر مثل حضن الأنثيين فارث، واضح؟ وهذا موضع يلتبس فيه على البعض. فالأخ المبارك باعتبار أخته، لكن لا يكون هذا إلا في الفروع، لا يكون هذا إلا في الفروع، فهو يعصب أخته فيعصب عمته، بخلاف ابن الأخ فلا يعصب أخته فلا يعصب الأخت من الأب، بل يأخذ المال له وحده. طيب سم بنتين لابن، عاد هلك هالك عن بنتين، بنتين وبنتين، بنتا ابن وابن ابن، الثلثان للبنتين والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر هم في درجة واحدة، اي نعم، هم الآن تقول نحن لا نرث بالفرض، نحن نرث بالتعصيب، وقد أعطانا الله العصبة وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنا أرث بالتعصيب. ما هو الواحد أكثر سواء في العصبة؟ نعم، حتى في الفروض ما زاد عن اثنين، اثنين إلى مئة سواء، ما يؤثر هذا، ما يؤثر هذا. فلو هلك هالك عن بنتين وأبناء ابن 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 أو أولاد، خلنا نقول حتى يشمل البنات، فإن الأولاد هذا الذكور والإناث يرثون بالتعصيب. لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وإخوة لأب وأخوات، فالثلثان للأخوات الشقيقات والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم لا يرثون الآن بالفرض، الفرض خلاص رسلوا يدينهم من الفرض، لكن هم الآن يطمعون بالتعصيب. طيب، وبهذا ننتهي من العصبة من الغير. العصبة مع الغير صنفان، الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، إذا كانت مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. أحيانا أيها الإخوة يجتمع في شخص أكثر من جهة تعصيب، فإذا اجتمع في شخص جهة تعصيب فأكثر فإنه يرث بالجهة المقدمة. مثاله ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، فالابن إذا اشترى أباه، إذا اشترى أباه فإنه يعتق عليه، لمن الولاء؟ للمعتق صح؟ طيب هلك الأب، عندنا هذا الرجل هو الابن وهو معتق، فيرث بأيهما؟ بالأولى بالجهة المقدمة، ولا نلتفت بالجهة المؤخرة، واضح؟ طيب إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب، جهة فرض وجهة تعصيب، مثل ابن عم يعني رجل تزوج بنت عمه فهو يرثها بالتعصيب لأنه ابن عم صح، ويرثها بالفرض لأنه زوج صح. فلو هلكت ولم تترك إلا زوجا هو ابن عم، ما تركت إلا هذا، زوج هو ابن عم، فنقول له النصف فرضا والباقي تعصيبا. ها لو كله الله يهنيه، واضح؟ الباقي تعصيبا. إذن إذا كان يعني له جهة فرض وجهة تعصيب. مثال آخر، إخوة لأم هم أبناء عم. أحيانا بعض الناس يتزوج زوجة أخيها المتوفى صح، فيولد له أولاد، فأولاد أخيه إخوة لأم من جهة الأم أليس كذلك، وهم أبناء عم من جهة قرابة الأبوة أليس كذلك، هو ابن عمي وأيضا هو أخي من الأم. فلو هلك هالك عن شخص عن أخ لأم هو ابن عم، هنا جهة تعصيب وجهة فرض، فيرث بهما، فله السدس فرضا لأنه أخ لأم، وله الباقي تعصيبا لأنه ابن عم، واضح؟ إذا اجتمع في شخص أيضا جهة فرض وورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة. مثاله جدة هي أم أم أم، يعني خلنا نعطيكم مثال، تزوجت بنت عمتك، أبوك وعمتك إخوة ليس كذلك، وأمهم موجودة وأنت تزوجت بنت العمة هذه فجاءك ولد، هذا الولد بالنسبة للجدة التي هي أم عمتك وأم والدك أم 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 وأم أبي أبي، أم 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 وأم أبي أبي، واضح؟ فهي ترث السدس، واضح؟ ترث السدس من جهتين. طيب إن وجدت معها أم 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 الأبي، الجدة أم أم الأب، واضح ولا ليس واضح؟ هذا مشكلة درس بعد العشاء، تلقاكم بعد الفجر أنتم. فلو وجدت ثلاث جدات، أم أم الأم وأم أبي أم الجد وأم الجدة صح؟ العمة ليست هي جدة الولد، أمها موجودة، أم الجدة، أم 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 وأم الجد موجودة، وأم أم الأبي أبوه عنده أم وأب، واضح؟ جدته من جهة الأب أمها تساوي تلك في الدرجة، فنقول نقسم السدس ثلاثة أقسام، نعطي الثلث لتلك الجدة، وهذه الجدة التي ترث بطريقين نعطيها الثلثين، واضح؟ الحمد لله، ترث ثلثي السدس بالجهتين. طيب الآن ندخل في باب الحجب. الحجب من أهم أبواب الفرائض، حتى قال بعض العلماء إنه يحرم على من لا يعرف أحكام الحجب أن يفتي بالفرائض، والحجب هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. والحجب مر بنا في الموانع، في الموانع حجب أوصاف التي قال فيها الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. الرق والقتل واختلاف الدين هذه تدخل على كل الورثة. فأي وارث قام به مانع وصفي فإنه محجوب، هلك هالك عن ابن قاتل وابن ابن. لمن المال؟ لابن الابن، والابن القاتل لا مال له. هلك هالك عن ابن كافر وابن ابن مؤمن. الكافر مانع، الكفر مانع، اختلاف الدين. هلك هالك عن ابن الرقيق وابن ابن لابن الابن، لأن الرقيق لا يرث، وكل مال الرقيق لسيده فلا يرث الرقيق شيئا. فهذه مرت أوصاف. هذا الباب يبحث في حجب الأشخاص، إذا وجد شخص حجب الآخر بالكلية، مثل ابن الابن مع الابن، ابن الابن محجوب، فلو هلك الجد وله أبناء وأبناء أبناء، الورثة هم الأبناء، ولو كان واحدا فإنه يرث جميع المال، وأبناء الأبناء الآخرين لا يرثون شيئا لأنهم محجوبون به. فحجب الأوصاف مر في الموانع وتقدمت، ويتأتى على جميع الورثة، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه. حجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين، وهو حجب بسبب وجود شخص، حجب حرمان وحجب نقصان. وحجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا ستة: الزوجان والولدان والوالدان، يعني لا يمكن أن يسقطا بالكلية. فلو هلك هالك عن أب وأم وابن وبنت وزوج أو زوجة، أو زوجة، لأنه لا يمكن أن يصير زوج وزوجة، واضح؟ لا يمكن أن يأهلك، هو إن زوج مات الميت الزوج وهكذا. لذلك بعض المرات نفاجئ بعض الطلاب: هلك عن زوج وزوجة، هي قاعد يفكر كيف قليلا، هذه لا يمكن أن تقع، وإنما يلغز بها. فالزوجان لا يسقطان بحال، لكن يدخل عليهم النقص، الزوج ما يأخذ ربع ولا نصف، والزوجة ثمن ولا ربع، الأب يأخذ سدس أو سدس وباقي أو عاصب، المرأة الأم عفوا الثلث أو السدس، البنت نصف، البنات ثلثين أو عصبة مع بإخوانهن، ما يسقطون بحال. أما الجدات محجوبون بالأم، إلا أجداد محجوبون بالأب، أبناء الأبناء محجوبون بالابن، وهكذا يتأتى على جميع الورثة إلا هؤلاء الستة. أما حجب النقصان فهو يتأتى على جميع الورثة، من يعني من أوفر حظيه فهو يتأتى على جميع الورثة، حجب النقصان. وهذا الحجب منحصر في سبعة أقسام، يعني هو الأول بسبب انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، تنتقل من النصف إلى الربع الزوج، أو الزوجة من الربع إلى الثمن، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. يعني الآن هلك هالك عن بنت وأخت، لا، البنت النصف والأخت عاصبة مع الغير مع البنت. طيب هلك هالك عن أخت وأخ، للذكر بتعض الأنثيين عصبة. طيب هنا هلك هالك عن بنت وأخ وأخت، الأخت هنا تقول أنا عصبة مع الغير، ولا تقول أنا عصبة بأخي؟ عصبة بأخيها. فهنا انتقلت من الإرث مع الغير إلى الإرث بالغير، واضح؟ فنقص نصيبها، فالعصبة مع الغير أوفر حظا من العصبة بالغير. ولذلك لو هلكت عن بنت وأخت أخذت الباقي والباقي نصف، وأما إذا كانت مع أخيها ستأخذ الثلث، على أفضل الصور أن يكون أخ وأخت فقط، له الثلثان ولها الثلث. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب. يعني ذات النصف بنت تأخذ النصف، بنت وابن تأخذ الثلث لأن التعصيب أنقصها. أحيانا ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، مثل الأب له الباقي، وكذا الجد أخذ المال هو العاصب، فينتقل من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض، هذا بسبب الانتقال. أما أو بسبب الازدحام، يكون الحجب بسبب الازدحام والنقص، مثل الازدحام في الفرض أو الازدحام في التعصيب أو بسبب العول. الازدحام في الفرض مثل الزوجات نصيبهن الثمن، فالواحدة تأخذ الثمن كله والزوجتان يتناصفان الثمن، والثلاث زوجات يقسمن الثمن بينهم أثلاثا، والأربع يقسمن الثمن أرباعا، فيزدحم هذا الفرض ازدحام بسبب فرض، بسبب كثرة من يأخذ فيه. وأيضا الثلثين، قد يكون 10 بنات يقسمن الثلثين، وقد تكون بنتين. أيضا ازدحام بسبب التعصيب، هلك هالك عن ابن له كل المال، وهلك هالك عن 50 ابن يقتسمون هذا المال بينهم 50، فصار في زحمة بسبب التساوي في الاستحقاق بسبب التعصيب، فازدحموا في المال إذا تساووا. أو ازدحام بسبب العول. ما هو العول؟ الزيادة في السهام ونقص نصيب السهم الواحد، مثل لو كان في المال هلك هالك عن بنتين، عفوا عن أختين وزوج، نصف وثلثين، إن قسمت النصف ما بقي للأخوات ثلثين، وإن أعطيتهم ثلثين ما بقي للزوج نصف، فهذا يسمونه عول. الفروض أكثر من المال زيادة، فهنا ندخل النقص على الجميع، هذا يسمى عول، مثل أصحاب الحقوق إذا تساوت حقوقهم، أصحاب الديون، فإننا نقسمه بالمحاصة بالنسبة والتناسب، وحينئذ يدخل النقص وتتغير المقدار، يتغير المقدار، فلا يبقى النصف نصفا. فمثل هذه الحالة تكون 3 أسباع للزوج، 3 من 6 النصف، والثلثين 4 من 6، 3 و4 7، فنشطب 6 ونكتب 7 عولا، فحينئذ تكون 3 أسباع الكعكة، بدل ما نسدسها أسداسا لأنها تخرج من 6، لازم نسبعها أسباعا، نعطي هذا 3 من 7 ونعطي هذا 4 من 7، 3 أسباع أقل من النصف، و4 أسباع أقل من الثلثين، أقل من الثلثين، لكنها العدالة في التوزيع. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التنبيهات والشرح بإذن الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أسئلة سم. الإخوة اليوم لا يأخذون السدس، يأخذون الثلث إن كان، وإن كان فهم شركاء في الثلث، لكن ولد الأم الواحد أو الأخت، واضح، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كيف ولد؟ ولد ابن يحجبهم الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، من هو الكلالة؟ من لا ولد له، من لا ولد له، يعني لا ابن ولا بنت ولا والد ذكر، إذا كانوا خلاص طيرهم مع السلامة، فرصة سعيدة ما فيه ميراث، ذكر، نعم ذكر. هذا الأصل أن العصبات كلهم ذكور، دلت السنة على توريث، والقرآن كذلك على أن الأخ يعصب أخته، واضح، للذكر مثل حظ الأنثيين في الأبناء وفي الأخوات، فنقول العصبة في الغير جاء القرآن بها، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم صح، خنثى تأكيد، هذا تأكيد، يعني هذا يعني بدل من الرجل، تأكيد أن العصوبة في الغالب كل العصبة بالنفس كلهم ذكور، كلهم ذكور، فالعصبة بالنفس لا يوجد منهم إلا المعتقة، لأن الرسول قال إنما الولاء لمن أعتق، لكن العصوبة النسبية كلهم ذكور، فلأولى رجل ذكر يعني مستقل بنفسه عاصب بنفسه. العصبة مع الغير هو الذكر الذي عصب أخته التي في فيحرمها من الإرث بالفرض وينقلها معه إلى التعصيب، دل عليه القرآن في البنات وفي الأخوات، دل عليه القرآن، ودلت السنة على أن الأخوات مع البنات معصبات قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع. الشريعة أيها الإخوة جاءت بالعدل، والله عز وجل تولى قسم هذا المال بنفسه، والله أعلم وأحكم، وفصل أحكام الإرث بناء على حكمة عظيمة جل جلاله وتقدست أسماءه، وليس بإطلاق أن الإناث أقل من الذكور، لكن حين التساوي جاء التفضيل في الأبناء والبنات وفي الإخوة الأشقاء لحكم بالغة، أولا أن الإناث ليس عليهن من الأعباء مثل ما على الذكور في النظر بمجمل الشريعة، فالأنثى الرجل قوام عليها، فعليه النفقة، يجب أن ينفق عليها من ماله ولا عكس، والأنثى يقدم لها المهر والنحلة في النكاح ولا عكس، والرجل عليه واجب البذل والإنفاق للزوجة وللأقارب ولا عكس، ما تجب عليه، تجب على الرجل، فالرجل يعني فضل بذلك، فضل لأجل ذلك لما عليه من تحمل كثير من النفقات والأعباء التي ليست على النساء، ليست على النساء، وقد كان العرب لا يعطون النساء شيئا، ما كانوا يعطونه، فكان الأخ يرث مال أخيه ويترك زوجته ونساء، بل جاء أنهم كانوا يرثون حتى زوجاتهم، فيعتبر هذه الزوجة من الميراث ويستولي عليها بالميراث، كان الظلم. فلما جاء القرآن فجعل للنساء نصيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فجعل الله عز وجل للنساء نصيب، وفضل بناء على ما يعلمه من الحكمة وما أوجبه من الشرائع، فالرجال أكثر التزامات وأكثر نفقات، والنساء ليس عليهن مثل ما على الرجال، فلعل الحكمة هذا من أوجه الحكمة التي يعني شرعها الله عز وجل لذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.